مسمى الصحوة الإسلامية، وفي جانب دقيق وجانب أخص مسمى الحركة الإسلامية. تحتاج هذه الصفوة المؤمنة إلى إحياء معالم السنة النبوية في زماننا اليوم، وذلك لما حدثنا، لما وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإسلام سيضرب بجرانه في الأرض في كل أفاق الدنيا، وأنه لن يبقى بقعة على وجه الأرض اليوم إلا وصل إليها نور الإسلام، كما في حديث تميم الدار رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. قال تميم الدار رضي الله عنه: لقد عرفت ذلك في أهل بيتي، قد أصاب من آمن منهم العز والشرف والمنعة، وأصاب من كفر منهم الذل والصغار والجزية. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا من وراء حجب الغيب أن هذه الأمة إذا أرادت أن تستمر وأن تحيا وتنهض لابد أن تكون في هذه الصفوة المؤمنة، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في هذه الأمة بجانب الفقه في الدين، ولا سيما فقه الأصلين، فقه الكتاب وفقه السنة. ولن تزال طائفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما نقاسم والله يعطي، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن المطلوب من الصحوة الإسلامية أنها تصنع النخبة والصفوة المؤمنة، ليس شرطا أن نكون تيارا في هذه الأمة، أن تكون الأمة كلها على شاكلة واحدة، لأن الله سبحانه عز وجل جعل هذه الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة استجابة. والأمة القائمة بالدين والقائمة بالعلم هي الأمة التي تمارس الدعوة إلى الله عز وجل، ولا وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم يكن أبناء الصحوة الإسلامية من أهل التمكن في كتاب الله عز وجل وفي فهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قاب قوسين أو أدنى. فلذلك إن الاشتراط، إن هذا الشرط الذي هو لتحقيق الخيرية في الأمة وتحقيق هذه الصفوة المؤمنة التي تقود التيار الجارفة في المجتمع، لأن الأمم والشعوب جبلت على الاتباع دائما، لا يعني أنها لا يمكن أن تعيش بغير ولاء في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل كل في هذا، هذه سنة من سنن الله تعالى في الخلق، أن كل الكائنات الضعيفة تكون تابعة ومنجذبة إلى مركز القوة، ومركز القوة في الأمة الإسلامية هي هذه الأمة التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا أيها الإخوة الكرام يحتاج من المسلمين اليوم إلى إحياء معالم العلم الشرعي في هذه الأمة، وإحياء العلم بالأصلين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام علي رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد قسم الناس في هذه الأمة إلى ثلاث، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا كميل عي عني فإن القلوب أوعية، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق، لم يعتصموا بالعلم ولم يأووا إلى ركن وثيق. فهم ثلاثة أصناف لا رابع لها. الصنف الأول وهم علية الأمة الذين أصبحوا كانوا في كل زمان هم العلماء الربانيون الذين لم يزالوا قلة في الأمة، وقد كانوا إذا ما عدوا قليلا وقد صاروا اليوم أقل من القليل، في كل عصر لا تكاد تحصي منهم إلا العشرات، يعني بل هل أن تصل إلى المئات. في العالم الإسلامي لا تكاد تجد هؤلاء يعني إلا مثل النجوم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وإنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطفأت النجوم أوشك أن تضل الهدات. العلماء الربانيون لم يزالوا قلة في الأمة، لأن صناعة العالم الرباني يحتاج إلى عمر ودهر طويل. الشافعي رحمه الله لما حدثنا عن شروط طلب العلم وتحصيله في الأمة، يعني شروط تنقطع دونها الأعناق وتحتاج يحتاج الواحد فيها إلى عمر إلى وسنين حتى يتخرج هذا العالم الرباني. ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو يحدثنا عن هذه الشروط: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتلقين أستاذ وطول زماني. يا سنة الله عز وجل أن لا يتم تخريج العلماء الربانيين إلا بعد دهر طويل وعمر مديد. الناس لما يتحدثون عن أمثال الإمام مالك وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة والإمام البخاري تحدثون عن سنين من الزمن، عن دهر طويل. فهؤلاء لذلك هذا الصنف الذي هو علية الأمة وهو مركز الجاذبية في الأمة، إذا خلى من أمة فكبر عليها أربعا. لهذا كان الإمام مالك رحمه الله يأسى لفقد العلماء ويقول ما قلت العلماء في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، ولا قلت السنن في الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الجفاء. فلذلك الأمم تضيع بقلة العلماء الربانيين الذين يشدون معاقد هذه الأمة إلى الخير ويأخذون بنواصيها إلى الهداية. وكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عن أمير المؤمنين كان يأسى لذلك أسا عظيما ويقول: والله لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون علي من موت العاقل العالم بحلال الله وحرامه. لأن العالم إذا مات بكى لفقده كل موضع في الأرض، والجاهل إذا مات استراحت الأرض. الرعاع الذين حدثنا هم الصنف الثالث الذين يملؤون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل، هؤلاء يعيشون في الدنيا لا من يأبه لهم وينزلون إلى القبر غير مأسوف عليهم. أما العالم الرباني إذا فقدته الأمة فكأن انهد ركن من أركان الأمة. فلذلك يعني ما أحوج أبناء الصحوة الإسلامية إلى السير في هذه الركاب والدوران حول العلماء. إن الحركة الإسلامية اليوم بحاجة إلى قيادة العلماء، ترشد الحركات الإسلامية وترشد هذه الصحوة الإسلامية بمقدار ما فيها من العلماء الربانيين الذين يقودون الأمة إلى الخير. فلهذا قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. فإذا لم يستطع الواحد من شباب المسلمين اليوم أن يعني أن يحصل هذه المرتبة، لأن مرتبة تحتاج إلى دهر وإلى عمر مديد وإلى هذه الشروط الستة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، لا أقل من أن يموت في سبيل طلب العلم وأن يكون من هذا السواد الوسط في الأمة، النمط الأوسط، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: عليكم بالنمط الأوسط الذي يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي. وقال: خير الناس النمط الأوسط، هم الذين يعيشون في الدنيا على طلب العلم ويموتون فهم في هذا السبيل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يتمثل لما قيل له، يقال له: إلى متى تطلب العلم؟ فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، ما يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. فهذا الصنف هو الذي يرجى أن يكون منه أبناء الصحوة الإسلامية المهتدون الذين فاءوا إلى ظلال السنة الوارفة والذين أووا إلى ظلال الحركة الإسلامية. هؤلاء يعني ينتظر منهم إن شاء الله عز وجل أن يكون من المتعلمين على سبيل النجاة. فكلما كثر هذا السواد في المسلمين كثرت الهداية وقلت الشرور وقلت الأهواء واهتدى الناس إلى دين الله عز وجل وأحيوا، يعني كان يكون هذا هو السبيل لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام علي رضي الله عنه: وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق، لم يعتصموا بالعلم ولم يأووا إلى ركن وثيق. يعني هذه مشكلة في الأمة، حين يكثر الذين يميلون مع كل ريح والذين ينعقون مع كل ناعق. ما أتيت الأمة الإسلامية إلا من هذا البلاء إلا من جهة هؤلاء، وما دخلت الشرور على المسلمين إلا من جهة هؤلاء الذين لا عقل ولا فهم ولا دين، يعني يميلون مع كل ريح كما قال الإمام علي رضي الله عنه. همج رعاع لم يعتصموا بالعلم، لأنهم لم يأووا إلى، كثر فيهم الجهل والأمية. ولذلك قد تجد الإخلاص في المسلمين وقد تجد حسن النية في كثير من شباب المسلمين، ولكنك تفقد هذه هذا الفهم السديد الذي كان عليه أئمتنا رضي الله عنهم. فلم يكن الخوارج لم يعدموا إخلاصا ولا حسن النية، ولكن فاتهم حسن الفهم لدين الله عز وجل، ولذلك كان فيهم الرعاع أمثال عبد الله بن وهب الراصبي، وأمثال يعني سليمان بن سرد الذي قال لأصحابه تعالوا بنا نخرج إلى شعاف هذه الجبال نعتزل هذه الفتن ونقاتل هؤلاء من كفر بالله، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توسط منهم واعتدل جعلهم كفار نعمة لا كفار اعتقاد. وقد فعلوا الأفاعيل إنهم قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه، وبقروا بطن زوجته، ومر رجلان منهما على حائط أي على بستان لأحد اليهود فسقطت منه تمرة، فأخذها أحدهما ليضع في فيه، فسل عليه صاحبه السيف وقال والله لا تضعن التمرة وإلا لأتقربن إلى الله بقطع رقبتك. انظروا إلى منتهى الجهل والعياذ بالله الذي وصل بهؤلاء إلى هذا السفه وهذا الانحطاط. كما قال الإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لما سئل عن الخوارج قال قوم أرادوا الحق فأخطأوا الطريق. وكان الإمام علي رحمه الله يقول إنه ليس من طلب الحق فأدركه فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. فهؤلاء بسبب يعني أعرابيتهم وبسبب يعني انزوائهم عن مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يتفيئوا ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأبناء الصحوة الإسلامية إذا فرطوا في هذا الأصل الأصيل الذي هو منهاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتصموا به، فيكون ما يفسد شباب المسلمين في الدين أكثر مما يصلحون. ثم نلاحظ يعني الذي يفحص المجتمعات الإسلامية يجد أن هذه الأصناف متجلية في الأمة، والصنف الأول والثاني قليل ونادر، وهو السلعة الغالية التي يحتاج المسلمون اليوم إلى استكمالها في هذه الأمة. علم الحديث أيها الإخوة الكرام يعني الذي هو نحن بحاجة إلى إحيائه في منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وفهم السنة النبوية والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم كان علما شريفا في الأمة. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول من حفظ القرآن نبل قدره، أي عظم قدره بين المسلمين وبين الناس وهابته الخلائق، ومن طلب الحديث قويت حجته. لماذا؟ لأن الأهواء والشبهات التي تسربت إلى المسلمين، البدع والضلالات والخرافات والأساطير، إنما دخلت بسبب ضعف صناعة الحديث في صناعة العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقلة المشتغلين بذلك. لأن هذا العلم كان هو العلم الذي صان المعرفة الإسلامية، صان فهوم المسلمين، صان عقائد المسلمين. فكان أهل الحديث يوصفون بأنهم حراس دين الله في الأرض. يقول سفيان الثوري الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس دين الله في الأرض. لماذا؟ لأنهم حفظوا دين الأمة أن يضيع، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاحه وما يتعلق بقواعده يحتاج إلى أمور ثلاثة: علم الرواية وعلم الدراية وعلم الرعاية. لا يدخله المحدثون في الاصطلاح، ولكنه من لازم هذا الاصطلاح ما يلتزم.
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكان هؤلاء الذين أناط بهم ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين في الأمة هم الذين استمروا في حفظ دين الأمة عليها، وكانوا حراس العقيدة الإسلامية وحراس الأمة، حدود الأمة الإسلامية من دخول الشهوات ومن دخول الشبهات. فلذلك يعني الإمام مالك رحمة الله عليه لما كان في المدينة كان يقال لا يفتى ومالك في المدينة. كان الإمام أبو الحسن الدارقطني في أرض العراق وكان يقول والله يا أهل بغداد لا يطمع أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. أين هم هؤلاء إلا الربانيون الذين يحفظون دين الأمة من أن يدخل عليها ما تدخل عليها البدع والأهواء والشرور. الآن نلاحظ أن الباب صار مشرعا لكل الأهواء، صار للصحفيون الآن والمغرضون والذين لا علم لهم بدين الله عز وجل يتنطعون ويعترضون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صحافية لبنانية خرجت مرة وهي تقول إن حديث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يقول يا معشر النساء، كأنه هذا من الوعظ يعني العميق يعني الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله في ذات يوم عيد، قيل عيد أضحى أو عيد فطر، وأقبل على النساء وقال يا معشر النساء إني أريتكن أكثر أهل النار، تصدقن ولو من حليكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى جانب الأنوثة في النساء، وأنه سلاح خطير يمكن أن يفعل فعلا خطيرا في المجتمع وفي الأمة، ويقول للنساء يعظهن ويقول لهم اتقين الله في الرجال، ما يعني أنتن يعني مع نقص مع غلبة الجانب العاطفي في المرأة ونقصان الدين، ليس من جهة أنه أن دين الأول، وكم يعني كم من النساء فضلت على الرجال، وكم من هذه عائشة رضي الله عنها التي كانت من راويات الإسلام من المكثرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة رضي الله عنها، ونساء حتى قيل لو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. جاءت هذه الصحفية فحرفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موطنه وأخرجته من سياقه، وقالت مش معقول عوض أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين يوم عيد ويقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، يأتي يقول لهم النساء ناقصة عقل ودين، فتقول يعني أنه بمقتضى الذوق الرفيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون هذا من كلام رسول الله. ما الذي جعل هؤلاء المجترئين في زماننا اليوم يتجرؤون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه كما قيل خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري ولا بد أن تأخذي يوما فاحذري. لما يخلو خلت الديار من الرخاخ ففرزنت فيها البيادق، حين يقل العلماء في الأمة ويقل المتعلمون على سبيل النجاة يفتح الباب للهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق، الذي لم يعتصم بدين الله عز وجل. وكان هذا سبحان الله في شتى عصور المسلمين، رغم وجود العلماء الربانيين الذين كانوا يقودون رعيلا كبيرا في الأمة، وجد أمثال هؤلاء. يقول منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله يتحدث عن أحوال المسلمين في بلاد الأندلس رغم كثرة العلماء في أيام الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس، يعني أنه قد يوجد نشأت بعض الطوائف يعني يند وينبت بينهم سخيف فيقول الآن جئتكم من عند الله، فيجد من يتبعه، وترى له أتباع مثل حمدان قرمط مثلا الذي قاد حركة القرامطة، وكانت حركة خطيرة على المجتمع الإسلامي، الذين سرقوا الحجر الأسود من بيت الله الحرام ومكث عندهم أكثر من 20 سنة في بلاد القطيفة والبحرين، وقتلوا حجاج المسلمين وذبحوهم وألقوا جثثهم في بئر زمزم. وكان صاحبه أبو طاهر الجنابي يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذا وجد له أتباعا وأشياعا في الأمة. كذلك حركة الزنج التي قام بها بعض العبيد من الزنوج الجهلة الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق، فقاد حركة مسلحة ضد الخلافة الإسلامية، ووجدت هذه الأنماط من الأهواء في الأمة رغم وجود، فكيف مع قلة العلماء؟ لهذا كان منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله يأسى لحال المسلمين ويقول انعق بما شئت تجد أنصارا وارمي أسفارا تجد حمارا. يعني أنه في كل أمة يوجد أشقاها، يوجد الأشقياء الذين بسبب ماذا؟ بسبب قلة الحاملين لعلم الصناعة وللذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كما قال الشافعي رحمه الله ومن طلب الحديث قويت حجته. ولهذا عد الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه هذا العلم من علوم الآلة، وهو من أجل العلوم الإسلامية ومن أوجبها طلبا بالنسبة لطلبة العلم ولأبناء الصحوة الإسلامية بالخصوص، حتى لا يجوز عليهم البهرج والضعيف والموضوع والباطل، سواء في مجال الأحاديث الآثار أو في مجال الأخبار التاريخية أو مجال العقائد. تجد العالم الأمة التي تروج فيها الخرافات والأساطير هي الأمة التي ليست لها موازين، ليس عندها موازين وقواعد لضبط المنهج الإسلامي. ونحن نعلم أن في القاعدة الإسلامية في المعرفة الإسلامية إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. لا يمكن أننا أن كل ما يأتي واحد نقبل منه خبرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التاريخ الإسلامي الآن الذي حرف وشوه، وشبابنا المسلمين، شباب المسلمين اليوم الذين يدرسون في الثانويات وفي الجامعات أخبار تاريخية محرفة عن تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، وتاريخ الخلافة الراشدة، وتاريخ الفاتحين وقادة الحضارة الإسلامية، يعني أشياء يندى لها الجبين. فلما تسمع أن قاضي من قضاة المسلمين اسمه يحيى بن أكثم، يأتي المتأدبون الذين كتبوا الأدب العربي وجاءون بطرائف ونكت في كتبهم كأبي الفرج الأصفهاني مثلا أو ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، يتحدث عن إمام عظيم من أئمة المسلمين يحيى بن أكثم الذي وقف في وجه المأمون وكان يمثل المعارضة السياسية في زمانه. لما أراد المأمون أن يميل مع قول الشيعة في إباحة زواج المتعة، فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وكان قاضي قضاة المسلمين في بغداد. جاء المحرفون لدين الله عز وجل لإخبار المسلمين وللمنقضين على تراث هذه الأمة، فزوروا عنه قصصا وأخبارا. فما مما أورده ابن عبد ربه أن المأمون غمز أن يحيى بن أكثم كان يجالس المأمون، فجلسه يوما فغمز المأمون يد الساق فأسكره، يعني كانوا في مجلس شراب يشربون يعني أشياء من الحلال، ولكن هو تعمد هذا فغمز، مما يحكي يعني هذا رواية كما قلنا من رواية المتأدبين والقصاص التي دخلت إلى تاريخ المسلمين والناس يقرؤونها ويعتقدون أنها صحيحة. فغمز المأمون يد الساقي قال فأسكره، ثم طرح له لحد من الورود والرياحين، وبقي القاضي المسلمين ممتدا طرح أرضا، يعني شرب حتى الثمالة وانطرح أرضا، وجيء بقينة أي مغنية. انظر إلى الصورة السيميائية، كيف تريد أن تصور لنا المجتمع الإسلامي في ذلك العصر؟ عالم المسلمين وقاضي المسلمين يقع في هذا، ويؤتى بمغنية، وجيء بقينة وغنت عند رأسه بالعود وقالت: دعوته وهو حي لا حراك به، مكفن في ثياب من رياحيني، فقلت قم، قال رجلي لا تطاوعني، قلت خذ، قال كفي لا تؤاتيني. قال: ثم انتبه يحيى ابن أكثم لرنة العود وقال: يا سيدي وأمير الناس كلهم، قد جار في حكمه من كان يسقيني، أي أن الذي جنى علي حتى صرت إلى هذه الحالة هو الذي سقاني هذا الخمر. إني غفلت عن الساقي فصيرني، كما ترى سليب العقل والدين، لا أستطيع نهوضا قد وهى جسدي، ولا أجيب المنادي حين يدعوني، فاختر لبغداد قاض إنني رجل، الراح تقتلني والعود يحييني. يعني هذه تصوير للأمة السخيفة، الأمة المنحطة التي يجمعها الطبل وتفرقها العصا، كما هو حال كثير من بلاد المسلمين التي انغمست في هذه الويلات. أنت لما تقرأ كتب التراث وتتفحصها تجد مثل هذا الكلام السخيف في كتاب الأغاني لأبي الفرج أصفهاني الذي طبعته جامعة السربون ونشرته في المسلمين والناس يقرؤونه صباح مساء، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، هي طرائف ونكت وأشعار الناس يقرؤونها للطرفة، وأحيانا من المغفلون من الرعاع يقرؤونها للحجة كذلك لا للفرجة، فيحتج بها ويقول ما دام العلماء يقعون في هذا فما بال العوام. فلذلك الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه أعد طلب علم الحديث وتفيؤ ظلال السنة والعيش مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاحات المحدثين من أجل العلوم الإسلامية. يقول ابن الصلاح رحمه الله، يقول هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. يقول: ولذلك كثر غلط العاطئ وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، أي أنه علم متحكم في شتى العلوم الإسلامية، متحكم في التاريخ وفي التفسير وفي الأخبار والآثار، يعني وفي أحكام الشريعة الإسلامية. لا يمكن أنت أن تتدين الله عز وجل بأمر وبمسألة إلا إذا صح الحديث فيها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونحن في الحكم المعروفة: ثبت العرش أولا ثم انقش ثانيا. كم من الناس يضيعون أعمارهم في أحاديث باطلة ينحتها ويتكلم فيها ويبني عليها كلاما وتحليلا اقتصاديا وسياسيا وأشياء من الكذب والدجل، والحديث باطل الموضوع لا يصح. فلهذا قال: وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. يعني إنسان عيون العلوم الإسلامية هو الفقه الذي هو علم الثمرة، وعلوم الآلة منها كما قلنا علم الحديث، وكذلك علم الأصول وعلم النحو، لأن هذه كل علوم تفضي إلى معرفة حكم الله الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فهذا كما قال ابن الصلاح رحمه الله يعني يعتبر من أمهات العلوم الإسلامية، الذي من فوته ضاع عليه حظ كثير وفاته خير عميم. لذلك قال: ولذلك كثر غلط العاطلين، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. الذي يخل، الذي أخل بمعرفة هذا الشأن ولم يتمرس بهذه الصناعة، يكون ما يجوز عليه من البهرجي ومن الزائف ومن الأساطير والخرافات. لذلك إخواني الكرام، تلاحظون أن بلاد المغرب بالخصوص يعني عاشت زمنا في بعد عن هذا المنهج، المنهج الأصيل الذي كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمحدثين الكبار. ومع الأسف يعني أن يعني رغم أنها تدينت بمذهب مالك الذي كان من مذاهب أهل السنة، وكانت المدينة النبوية كانت معدن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقال أبو بكر بن العربي رحمه الله وهو يصف علم مالك ويقارنه بعلم أبي حنيفة، يقول في أبي حنيفة: سكن المسكين دار الضرب، أي أبو حنيفة سكن أرض العراق التي كانت فيها الأحاديث الموضوعة والباطلة والأخبار الشائنة، وكثر فيها كانوا يضربون الأحاديث، يعني يسكون الأحاديث سكن. وكان الإمام مالك يقول: من أين لنا دار الضرب عندكم تضربون بالليل وتنفقون بالنهار؟ كان الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في العراق بشكل رهيب. لماذا؟ لاختلاط أهل الأهواء في هذه البلاد، دخل فيها الشيعة والزرادشتية والمانوية يعني كل مذاهب الفرس القديمة ومذاهب الفلسفة الإشراقية الهندية القديمة، كلها تسربت إلى بلاد المسلمين. والذين والزندقة إنما ظهرت في هذه الأرض، أما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت دار المعدن صانها الله عز وجل من هذه الأهواء والمحدثات. ولهذا قال أبو بكر بن العربي في أبي حنيفة: سكن المسكين دار الضرب فكثر عنده المدلس، ولو سكن دار المعدن كما قيض الله لمالك لم يأتي إلا بإبريز الدين وإكسير الملة. كان الواجب أن يصل هذا الذهب الإبريز إلى بلاد المسلمين، إلى كل أفاق الدنيا. نعم، نشأ في بلاد الغرب الإسلامي في الأندلس الإمام بقي بن مخلد رحمة الله عليه، ومحمد بن وضاح، وعبد الملك بن أيمن أئمة، ولكنهم كانوا إذا ما عدوا قليلا، وقد صاروا اليوم أقل من القليل. وكانوا هذه الفئة دائما كانت قلة في الأمة. فكان الشافعي رحمه الله يقول: والله لولا أهل المحابر، يقصد طلبة الحديث الذين يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، لكان كل من قال أي كلام يقبل ويصير في الأمة. فلذلك ترون أن المجتمعات التي فشت فيها الخرافة وكثرت فيها الأساطير إنما هي المجتمعات التي خلت من دراسة ومن التمكن من صناعة الحديث، وقل فيها المحدثون. محدثون كانوا حراس دين الله عز وجل في الأرض، كان أمثال الإمام الأعمش وشعب بن الحجاج الذي كان إمام المحدثين في أرض العراق، واحتقالوا لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وكان في بلاد المغرب أمثال القاضي عياض رحمة الله عليه، الذي لو احتقيل لولا عياض لما عرف المغرب. يعني كانوا يعرفون البلدان برجالها وبأهلها، إن هؤلاء هم منارات الأمة، والذين يضيئون دياجر الظلمات في وإنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطفأت النجوم أوشك أن تضل الهداة. حين تجد أن كتبا تنتشر في بلاد المسلمين ويقرأها شباب الصحوة الإسلامية ويصدقون ما فيها، أخبار وأساطير وأعاجيب، يعني الذي يقرأ مثلا كتاب لواقح الأنوار في طبقات الأخيار لعبد الوهاب الشعراني، يقرأ أن الشيخ محمد حسين علي كان يعني وليا تتطور أحواله، يقول مرة تدخل عليه فتجده فيلا، ومرة تجده أسدا، ومرة تجده سنورا، وكان يحسن أن يتكلم العربية والسريانية ولغة الطيور والوحوش. يعني هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لم تكن في زمن نبي من الأنبياء، والله سبحانه وتعالى ما جعل أصلا أن المعجزة تجري على هذه السنن. هذه أمور ما جرت لا على المعجزات ولا على الكرامات ولا أي شيء، لم يعرف لها سند في تاريخ المسلمين. يعني يحكي عن الإمام ابن دقيق العيد وأحمد البدوي أنه كان يعني الذي كان متحكما في كل في صول، يعني كان يقول سواقية تدور على البحر المحيط، لو نفد ماء سواقي الدنيا ما نفد ماء سواقية. لما قل المحدثون وقل العلماء كان مثل هذا الكلام يروج على العامة ويروج على عند الناس ويصير نافقا في سوق الجهالة. ويصفه الشعراني يقول وكان يطلع، يعني كان كلما خرج يرى محمرة عيناه كأنها ياقوت حمراء، وكان كلما نظر إلى إنسان صار وليا، حتى قال الشعراني وقد نظر يوما إلى كلب فصار ذلك الكلب وليا، وصارت الكلاب تتبعه، ومات الكلب ودفن، وأشياء يندلها الجبين ويقرأها الناس ويعتبرونها من تراث المسلمين. ويحكي أن القيامة أن أهل مصر في مدينة طنطا صدقوا زمنا، ذكر هذا الجبرتي رحمة الله عليه، أنهم صدقوا أن يوم القيامة سيكون يعني في سنة في القرن الثاني عشر في إحدى السنوات في شهر صفر، وصدق الناس أن في تلك الجمعة ستقوم القيامة، وبدأ الناس يبتهلون إلى الله عز وجل ويبكون ويتوبون، ومنهم من رد المظالم إلى أهلها وبدأوا يستعدون. قالوا فجاء يوم الجمعة فلم تقم القيامة، فماذا اعتقد العوام؟ قالوا إن القيامة كانت ستقوم في ذلك اليوم، لكن الإمام سيدي أحمد البدوي والإمام الشافعي الذي توفي سنة 204 للهجرة، وذكروا وليا آخر تشفعوا إلى الله عز وجل فأخر قيامة القيامة إلى أجر آخر. يعني قلنا إن المجتمعات التي يسيطر عليها التفكير الخرافي هي المجتمعات التي خلت من مثل هذه العناية بالأصل الثاني الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم باصطلاحه. هذا العلم أيها الإخوة الكرام هو علم حاكم وخادم، حاكم على العلوم الإسلامية لأنه كما قلنا تولج في كل الفنون، فأنت لا تستطيع أن تفهم أن تضبط تفسير كلام الله عز وجل إلا إذا كان لك إليه إسناد صحيح. فكم من العبارات والروايات في علم التفسير لا تصح ولا يمكن أن نقول بها نحن. فكذلك علم التاريخ، ولقد ضربنا لذلك مثالا، حدث ولا حرج يعني فيما يتعلق بأخبار الفتنة الكبرى ومقتل عثمان رضي الله عنه والخلاف الذي دار بين علي ومعاوية، كم يعني خب المتزيدون فيه وأوضعوا خلاله من الكذب يكذبون على هذه الأمة ويحرفون تاريخها ويزورون آثارها وأخبارها. فهو علم حاكم، وحاكم على أنه لا يمكن أن تتدين الله عز وجل بأمر إلا إذا كان يعني لا يحل لك أن تقدم على أمر إلا بعد أن تعلم حكم الله فيه، ولا تعرف الأحكام إلا بهذا المستند الذي هو الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي. وهو في نهاية المطاف يحتاج إلى هذه الشعب الثلاثة التي ذكرها من أهل الاصطلاح: علم الرواية وعلم الدراية وعلم الرعاية. علم الحديث ينقسم إلى قسمين اثنين: الرواية وهو ما يتعلق بحفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أصولها وأسانيدها ومخارجها وما إلى ذلك، والدراية دراية معانيها ودراية أحكامها كذلك مراتبها في الحكم. وكم من حديث يعني شائع على ألسنة الناس، والناس يعني ترى كثير من الأحاديث شاعت على الألسنة عند المسلمين اليوم، تجدها في المجالس، الناس إذا أرادوا مثلا أن يعظوا المسلمين في مجالس الصلاة، في يعني يدعو إنسانا لأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن يقوي الصلة بينه وبين ربه، تراه يأتيه بأحاديث موضوعة وضعيف، وترى بعض الدعاة إلى الله عز وجل الذين يمارسون الدعوة على جهل يأتون بأحاديث موضوعة وباطلة ويلصقونها في المساجد ويوزعونها على الناس كأنهم يفعلون خيرا ويقدمون خيرا لهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث بحديث يرى أنه كذب، وفي رواية يرى أنه كذب، إن كان هو من أهل الاختصاص فهو أحد الكاذبين، إما يعني الكاذب الذي يرى يعني ويحدث بالموضوع، يرى أنه كذب ويحدث به ليروجه بين الناس من مثال الأحبار، الأحبار السوء الذين كانوا يعرفون هذا وينكرون يعني ويدسون مثل هذه الأكاذيب في الأمة الإسلامية، مثال يعني ما الحديث الذي وضعه الفلاسفة المتصوفة: كنت يقول عن الله عز وجل: كنت كنزا مخفيا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني، حتى ينصبوا يعني يثبتوا في الأمة نظرية وحدة الوجود وأن الخلق هو عين الخالق. حتى قال قائلهم في آخر الزمان، قال محمد باشا البيطار، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. تعالى الله عن هذا الكلام علوا كبيرا، يعني أن الله تعالى خلق حل في كل المخلوقات. وكان ابن عربي الحاتم الطائي يقول: إذا رأيت الكلب فإياك أن أو الخنزير فإياك أن تقبح، أن تلعن الكلب أو تقبح الخنزير، فلعل الله يكون هو ذلك الكلب أو الخنزير. يعني هؤلاء الذين بحديث الموضوع أشاعوا في شباب الأمة في ذلك الزمان مثل هذه النظرية الفجة التي يعني مع الأسف ابتلي بها كثير من الأكابر الذين صدقوا بها وراجت عليهم، رغم أنهم كانوا أحبارا في العلم وصاروا يروجونها. كتاب الفتوحات المكية الذي نشرته جامعة السربون دس فيه من الكلام الفج من عقيدة التثليث ومن الاعتراض على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تحريف كلام الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب أن المسلمين إنما مفهوم أن قضية الدراية عندهم لم تعد يعني علما قائما بذاته في هذه الأمة. لما يأتي ابن عربي الحاتم الطائي ويفسر كلام الله عز وجل تفسيرا معوجا يخرجه عن مقتضى اللغة، مثلا قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال: إن الذين كفروا، إن الذين ستروا إيمانهم، لأن كفر الشيء أي ستره، إن الذين ستروا إيمانهم سواء عليهم يا محمد أنذرتهم أم لم تنذرهم، إنهم لن يزدادوا إيمانا، لأن إيمانهم قد بلغ درجة من الكمال بحيث لن أفعموا بالإيمان، حيث أنك لن تزيدهم شيئا. إن الذين ستروا إيمانهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لن يزدادوا إيمانا. ختم الله على قلوبهم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صان قلوبهم، انظروا إلى التحريف، صان قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أي فلا يلج شيء إليها شيء إلا من الله عز وجل، ولا يسمعون إلا ما يرضي الله، ولا يرون إلا ولا يبصرون إلا ما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا من العبث بلغة العرب، بسبب يعني لأنه كما قلنا خلت الديار من الرخاخ ففرزنت فيها البيادق. ثم يفسر قول الله تعالى: الأحكام الشرعية تنقلب حين يغيب علماء الدراية الذين يعني يقفون عند النصوص ويعرفون ما مخارجها وأحكامها ودلالاتها. فيفسر قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يقول: يسألونك عن خمر الهوى وميسر الاحتيال قل فيهما إثم الحجاب والبعد عن الحضرة. هذا الكلام الذي كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يقول: والله إن الصليبية والصهيونية العالمية لا تطمع أن تدس في عالم المسلمين شرا من هذا الكلام، لذلك لتنم الصهيونية قريرة العين. إن الصليبية مكثت 200 سنة في عراك وفي صراع مع المسلمين، وخولت وخرجت مندحرة ولم تلوي على شيء بسبب ثبات جأش المسلمين ورباطة الصف الإسلامي، لم تجد متولجا ولا مدخلا في عالم المسلمين. قهرها المسلمون في أيام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ومحمود زنكي ونور الدين وغيرهم من القادة المجاهدين الفاتحين، لكن هذه الأخبار وهذه الأفكار التي هي من داخل الدار هذه تأتي على الجسم الإسلامي من الداخل. ولذلك إن أشد ما يخشى على المسلمين إذا قل فيهم العلم وكثر فيهم الجهل واندس فيهم الذين لا يحسنون هذه الصناعة وراجت عليهم مثل هذه الأفكار والشبهات الخطيرة، هذا الذي يمكن أن يفتت الجسم المسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذه الأمة من غزو أعدائها واستئصال الوجود الإسلامي من الأرض، لن يكون هذا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أي ما أرى الله سبحانه وتعالى، ما أرى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من زوايا الأرض سيبلغ إليه نور الإسلام، وسيصل دين الله عز وجل إلى كل بقعة تشرق عليها الشمس وكل منطقة يخيم عليها ظلم الليل، سيصل إليه نور الإسلام لا شك. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. نقول السنة، أي سنة يعني إما أن تكون مجاعة أو قحطا أو بلاء يصيب الأمة، سنين كسنين يوسف. والسنة تكون من السنة في الرأس، النعاس. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سواهم يستبيح بيضتهم حتى يخرجهم من أقطارها، وألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. قال وأين قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني أعطيتك ألا أهلك أمتك بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سواهم يستبيح بيضتهم حتى يخرجهم من أقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. معنى أن الجسم الإسلامي من داخله قد يؤتى إذا لم يحرص دعاة المسلمين وأبناء الصحوة الإسلامية وأبناء الدعوة الإسلامية على هذا، على تصفية الجسم الإسلامي بمنهج التصفية ثم التربية، التصفية الذي يكون بهذه المناهج الإسلامية، ومنها علم الحديث، علم مصطلح الحديث الذي به نستطيع أن نغربل هذا التراث وننقي الأفكار والآراء والآثار ونقدمها إلى الأمة الإسلامية بيضاء نقية كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون من حملة الخير في الأمة، ولا والرواحل الذين إن شاء الله يقودون ركب الصحوة الإسلامية المعاصرة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بغير هؤلاء لا يرجى للأمة رشاد. الأمة التي لا يقودها، تقودها الصفوة المتعلمة، أقل شيء كما قلنا المتعلمون على سبيل النجاة، إذا كثر فيها الصنف الثالث فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، أمة تودع منها. نعم، إن العلماء الربانيين اليوم يعدون على رؤوس الأصابع، أين هو العالم الرباني تظفر منه بلحظة أو وقت يعني وفسحة من الزمان حتى تنال منه شيئا؟ كان أئمة المسلمين قديما، أيوب السختياني رضي الله عنه يقول: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. اليوم نأسى حقيقة، يأسى المسلمون لهذه الغفلة وهذا الزهد وهذا يعني الجفاء الذي حصل في شباب الأمة، أنهم يضيقون في حضور مجالس العلم، تراهم يتأثفون، تراهم يتجرون. لكن لو جئت إلى مهرجان للسماع مثلا، أو للهزليات وللضحك لا شك أن هذا من يعني أشياء من باب المباح بالجزء الحرام بالكل، يعني أنه إذا فعلته الأم بين الفينة والأخرى لا بأس بذلك من باب الترويح على النفس، بشرط ضوابطه أن ينضبط بشرائع الإسلام وبأحكام وبما لا يخرج الناس عن حد الاعتدال. لكنهم يكثرون عند أمثلة مثل هذه المجالس، ويقلون يعني في تسمع أن عالما فلانيا هناك، وليس هناك من يأوي إليه ولا من يعني. نحن نحدث في بلاد المشرق عن علماء في بلاد المغرب، يعني الناس يشدون إليه الرحال ويتكلمون، يعني وإذا لم يجد إليه سبيلا يعني يحرص على أن تكون له معه صلة، وهي من باب التبرك بأثار هؤلاء العلماء، من باب التبرك بعلومهم ومعارفهم. ومع وأقوامنا اليوم لا يستطيع أن يقطع مسافة كيلومترات معدودة ليجلس صويعة من النهار، أو يشد الرحال إلى مثل هذه إلى مثل هؤلاء الكبار رحمة الله، يعني الذين الآن بدأت الأمة تفقدهم الواحد تلو الآخر. وكما قال السماء: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. أقول أيها الإخوة الكرام ختاما: إن الصحوة الإسلامية المعاصرة اليوم إذا لم تشد أيديها بأيدي العلماء، وإذا لم تحرص الحرص الشديد على أن يكثر فيها سواد المتعلمين على سبيل النجاة الذين يحملون مشاعل النور في هذه الأمة، لا يرجى لها رشاد ولا يمكن أن ترشد. أنتم ترون أن حركات إسلامية عمرت سنين من الزمن كانت تقول إن الخلافة الإسلامية ستقوم في مدة 30 جيل من 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 الأمة، 30 سنة أو 40 سنة تقوم الخلافة الإسلامية. وترى يعني شباب هذا التيار الذي كان يقول هذا الكلام لم يكن يحسن أبجديات الإسلام، كان لا يرى بأسا بالتدخين ولا يرى بأسا بأشياء يندلها الجبين. لماذا؟ لأن من بدأ بالتنظير قبل التأصيل كان ما يفسد في الدين أكثر مما يصلح، وأمتنا لابد أن تبدأ بالتأصيل أولا قبل التنظير، ثم التنظير يعني ثم تلج بعد ذلك مجال التنظير لترشد إن شاء الله تعالى ويشتد عودها ويستقيم أودها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والرشاد، وإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.